بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة.
قال الآداب والأخلاق، ومنها الواجب ومنها المستحب، وكلمة ويلك تقال للترحم، وويحك تقال للتعجب. ذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، ذكر في حديثان، حديث أنس وحديث الأخرى، ومعناهما واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. في حديث أبي هريرة كذلك، رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال رسول إنها بدنة، قال اركبها ويلك. في الثانية وفي الثالثة، ويلك لتأكيد الكلام والحث على الامتثال. وفي الحديث ابن الفوائد أنه يجوز ركوب البدنة، والمعنى أنه رأى رجل يسوق بدنة يعني ساقها من بلده إلى البيت الحرام. وهذه من السنن المهجورة، كل إنسان يسوق من بلده إبل أو بقرة أو غنم يهديها لله تذبح في البلد الحرام في وقت الحج والعمرة أو في غيرها. فيجوز الإنسان أن يهدي إبل أو بقر أو غنم إذا كان معها وهو محرم وأحرم بعمره وبحج، فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى يذبحها. فإن كان في العمرة قال العلماء إنه يذبحها عند الصفا عند المروة إذا طاف وسعى ذبحها، وإن كان في الحج يذبحها في منى. هذا في الأول يوم كان في أمكنة أهل الأمة، كان الناس يعني العدد قليل والذبح لا يؤثر. الآن صار في تنظيم وترتيب، فلا يذبح إلا في أماكن معينة في مسالخ معينة نظرا لكثرة الناس وكثرة الزحام فسيخ البلد. يذبحها إلى أن ثمن إذا طاف وسعى وقصر ذبحها في المسلخ. وإذا كان في الحج كذلك، إذا رمى يوم العيد وحلق أو فإنه يذبح ثم يحلق رأسه. وإذا أرسلها وهو في بلده فلا بأس، يرسل إبل أو بقرة أو غنم تهدى البيت الحرام ولا يمتنع من شيء، يذبحها عنه وكيله. وهذا الرجل الذي رآه النبي يسوق بدنها قد أهديت البيت المسجد الحرام وأهديت لله، هداها لله تذبح في البلد الحرام. فرآه يسوقها كان تورع على رأيه ركبها، قال أرسلها بدنة مهداة كيف أركبها، قال أركبها، قال أرسلها بدنة، يعني كان تورع من ركوبها وقد أهداها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك لتأكيد الكلام والحث عليه، يعني لا يضر ولو كانت بدنة، يجوز الإنسان يركبها إذا احتاج، كونه يمشي ويتركها تمشي وهو محتاج إلى المشي ما يضرها كونه يركبها. ولهذا قال النبي اركبها ويلك في الثانية وفي الثالثة، يقال ويلك ويقال ويحك، إحداهما للترحم والثانية للشرق بالترحم لأجل تأكيد الكلام والحث على الامتثال. ولهذا قال اركبها ويلك، حث الله على الركوب. أنا أريد الآن لا بأس بركوب البدنة ولو كانت بدنة إلى البيت، يركبها بالمعروف لا يشق عليها ولا يؤذيها، لكن يركبها ما يضرها. نعم. والشاهد من قوله ويلك، ويلك لا تقول الرجل ويلك أو ويحك، للترحم وتأكيد الكلام والحث على الامتثال. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير.
ويحك. نعم. هذا الحديث فيه دليل على جواز الحداء, والحداء هو الغناء الإبل. الحداء بضم الحاء يمد ويقصر, وهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء. والحداء إنما يكون في الغالب بالزجر بالرجز من الشعر, نوع من الشعر الرجز. الرجز هذا أسهل أنه بحور الشعر, وزنه مستفعل ومستفعل ومستفعل. الشط الأول الشط الثاني مستفعل ومستفعل ومستفعل, يسمونه حمار الشعراء. يعني كل أحد يستطيع أن ينظم على الرجل, وأكثر الأدباء على أنه شعر, وقيل لا يسمي الشعر الرجل. وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع بالسرع إذا حدي بها, والحدى مباح إلا إذا كان في إذا لم يكن هناك محذور, يعني فإنه مباح. أما إذا كان محذور تشبيه بالنساء أو كلام بالباطل أو هجاء فهذا ممنوع, وإلا فالأصل أنه جائز. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنجشه حينما يحدو بالإبل, فقال له إلا أنه قال له يا أنجشه رويدك بالقوارير. القوارير النساء, شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير, في سرعة الكسر إليها. يعني كما أن القوارير يسرع الكسر إليها لأنها زجاج, فكذلك النساء تتأثر بالصوت الحسن. وكان عندي له صوت حسن يغني يحدب الإبل بغناء بصوت حسن, فقال له أرفق على النساء, أرفق رفقا بالقوارير. ويحك يا أنجسة رويدك بالقوارير, في اللفظ الآخر رويدك سوقا بالقوارير. سبق هذا في الحديث السابق, رويدك سوقا بالقوارير. فشبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. وقيل المراد أن يرفق بالمطايا بالإبل لأنها تسرع, فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط, لأن الإبل إذا سمعت الصوت حسن تسرع, وإذا أسرعت والنساء عليها ربما سقطت النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك, يعني خفف بعض السوق. ولكن الأول أرجح, المراد أن النساء تتأثر بهذا الصوت الحسن كما تتأثر القوارير بالكسر. شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثيرهم تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. فشبه النساء بالقوارير في سرعة التأثر بالحدو كما أن القوارير يسرع إليها الكسر الانكسار. هذا هو الأرجح. وقيل المعنى أرفق بالمطايا بالإبل, فإنها إذا سمعت الصوت الحسن أسرعت وربما سقطت النساء. والشاهد قوله ويحك, ويحك كلمة الإشفاق, ويحك ويحك معنى متقاربان. قيل أصل ويلك كلمة عذاب, ويحك كلمة ترحم, لكن المقصود منها تأكيد الكلام والحث على الامتثال. وهذا الترجمة ما هو جاء في قوله ويلك, ويلك ويحك معنى واحد. والحديث يدل على إباحة الحداء, وأنه لا بأس بالشعر الذي يحدو به النساء يحدو به الإبل, ومثله الكلمات التي ثياب حث على الجهاد، مثل ما مر في الحديث السابق بكلمات عامر بن الأكوع: قل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقي السكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. وكما سبق في كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات، قال: فينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت جافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت المشركين المضاجع. فهذا لا بأس بالحدى وبالشعر الذي فيه حث على الجهاد أو يحذو به الإبل ونصر لأهله، وليس فيه رفث ولا قول باطل. وكذلك إذا اشتمل الشعر على ذكر الله والأعمال الصالحة فهذا لا بأس به. وهذا ليس فيه دليل على النشيد الجماعي كما سبق في الصباح، ولأن النشيد الجماعي الآن الذي انتشر في التسجيلات هذا في الحقيقة فيه طرب وفيه تأوهات وفيه تمطيط، فيه يعني فيه تأوهات وفيه طرب، تجد ينشد واحد فيه طرب وفيه تلحين كتلحين الغناء، لا تفرق بينه وبين الغناء، بل هو نوع من الغناء، ثم ينشدون نشدا جمعيا خلفه ويطربون ويضيعون الأوقات الطويلة ولا ينتبهون للمعنى، يصير طرب، ينتبه متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ويستمر على هذا الساعات الطوال. وكذلك قلت لكم التسجيلات الآن الموجودة الآن، إذا أرادوا يسجلوا محاضرة راح نص الشريط كله الغناء، نشيد جماعي وكذا وأول كلمة وكلمات من المحاضرة، وإذا مضى نص الشريط وفين الشريط جابوا المحاضرة، هذا غلط كبير. والنشيد من أوله ووسطه في آخره نشيد جماعي بتلحينات، تلحين فيه طرب وتلحين جماعي، وحتى أيضا لينشد مفرد فيه تلحين يطرب حتى ما تستطيع تسمعه تغلق، فهو غنى، نوع من الغنى. الشيطان جاءهم من هذا الباب لما انصرفوا عن الغنى المعروف في القنوات الفضائية، جاءهم من هذا الباب وهو نوع من الغنى الذي يظهر لي أنه لا يجوز فيها، فما يجوز الآن في اللي يسمونها النشيد الجماعي، لأن لما فيه من الطرب ولما فيه من التلحين ولما فيه من إضاعة الأوقات، ولأنه يشبه ما عليه الصوفية. لكن لو كانوا صادقين يريدون يستفيدون واحد ينشد القصيدة واحد بصوت عادي ما في تلحين، والباقي يستمعون حتى يستفيدون. أما هذا طرب، يطربون ساعة من الزمان، يرفعوا الصوت ونزلوا الصوت، إيش الفائدة؟ ما الفائدة من هذا إلا الطرب؟ تريد تستفيد؟ لماذا تنشد النشيد الجماعي؟ تستفيد واحد يقرأ، واحد يقرأ القرآن والباقي يستمعون، واحد يقرأ الحديث والباقي يستمعون، واحد ينشد القصيدة بصوت عادي ما في تلحين والباقي يستمع. أما جماعة أما واحد يأتي بالصوت بصوت في ملحن في تلحين وتعوهات مثل غناء تماما في طرب، ثم يرفعون الصوت خلفه يكرروا هذا مرات، تجد يستمع يطرب متى يرفعون الصوت متى ينزلون الصوت. أما هذا ينشد عبد الله بن رواحة وغيره كذلك، تجد ينشد كلمات طيبة واحد والبقية يستمعون، وربما أيضا قالوه بعده، لكن لا يكون صوت جماعي منظم. هذا مثل ما يحصل الآن للعمال حينما ينقلون اللبن يرفعونه إلى السطح، تجد يقول كلمات ترشطهم، وكذلك من جسم ما يفعل أهل الإبل سابقا يسوق الإبل بغناء كلمات مثل ما أنجشة كلمات ليس فيها طرب وإنما حدى يسوق الإبل ويسجرها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثة، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
نعم. وهذا الحديث فيه المنع من المبالغة في المدح، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمدح ويبالغ في المدح، ويستثنى من ذلك المدح القليل الذي لا يفضي إلى العجب ولا إلى الفتنة، لأن المدح الكثير ربما يفضي إلى العجب، يعجب الإنسان بنفسه ويفتن وربما ترك العمل اتكالا على ما سمع. ولهذا قال أنا قطعت عنق صاحبك، يقول ما كانت مادحا لا محالة فيقول أحسب فلانا والله حسيبه ولا زكي الله أحدا، هذا باب الاستحباب، لأن النبي مدح عمر ومدح أبو بكر ولم يقل أحسبه والله حسيبه، فهذا باب الاستحباب، يستثنى من هذا القليل المدح القليل الذي لا يفضي إلى عجب ولا فتنة، كما مدح النبي أبا بكر وقال إنك لست مما يفعل خيلاء، وكما مدح عمر في قوله ما رأك الشيطان وسلك فجا إلى سلك فجا غير فجك، هذا القليل الذي لا يفضي إلى الفتنة والعجب مستثنى. وأما المدح الكثير الذي يفضي إلى العجب والفتنة ويفضي بالممدوح إلى الكبر والخيلاء ويعجب بنفسه ويترك العمل، هذا محرم. ولهذا قال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق أخيك ولكن قطعت عنق صاحبك، والشاهد قوله ويلك من الحديث، ويلك هذه تحرير، وراد منها الحث على امتثال الكلام والتحرير من المدح الكثير. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخيصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذ لم أعدل فقال عمر ائذن لي فليضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصري فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافي فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعض الحديث أبي سعيد في وصف الخوارج قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما يعني الغنائم، يعني يوزع مال للتأليف يتألف الناس على الإسلام، فمن أسلم حديثا يعطي شيء من المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزة حنين، أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل، أعطى عيينة بن الحصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100، ولم يعطي الأنصار ولا المهاجرين وكلهم إلى إيمانهم، أما الذين أسلموا حديثا يعطيهم حتى يتقوى إيمانهم. في اللفظ الآخر أنه قال إن أعطي أناسا خشية أن يكبهم الله على وجوه في النار، يعني لو لم يعطوا لارتدوا عن دينه، فيعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، أما قوي الإيمان فلا يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما ليتألف على الإسلام، فأعطى رؤساء القبائل الذين سلموا حديثا على 100 من الإبل، فلم يعني فضاق بها زرعا ذو الخويسرة تميمي، وقال اعدل يا محمد اعدل، إن قسوة مورد بها وجه الله، كيف تعطي هذا العالمية ولا تعطينا ولا تعطي المهاجرين؟ هذا ما يفهم، ما يفهم حكمة التشريع، حكمة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يقسم المال للتعليف، يتعلفوا على الإسلام حتى يتقوى إيمانهم. قال إن نعطي قوما مخافة أن يكبهم الله عرجوا في النار، واتركوا قوما أكلهم إلى إيمانهم وإسلامهم. فضاق بذلك ذرعا ذو الخويصرة، فقال يا محمد اعدل اعدل، وفي الله قال هذه قصة مورية بوجه الله. فقال له النبي ويلك، على الشاهد المحلي ويلك، تحذير ويلك إذا لم أعدل. من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا كان رسول الله ينزل عليه. وفي اللفظ الآخر قال ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إذا كان رسول الله ينزل عليه ما يعدل، من الذي يعدل؟ من الذي يعدل؟ ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر إذا لي فلأضرب عنقه، ولكن النبي لا ينتقم لنفسه، أبى عليه. قال العلماء اللي يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعفو عنه، ولذلك ما قتل ذو الخسرة اليماني، واتهمه وتهمة النبي قد تكون ردة على الإسلام، يعني قد يكون مرتد وقد يكون بشدة يعني ما أصار وقع في نفسه. وكذلك اليهودي الذي سحر ما قتله، لكن بعد وفاته قال العلماء لا يسمح أن يسب الرسول، لا يسمح له، لا يقتل، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ولا يستتاب. ولهذا ألف أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه الصارم المسلول في على شاتم الرسول، وقرر أن من اتهم الرسول أو سب فإنه يقتل من غير استتابة، يقتل في الدنيا ولا تقبل توبته، لكن في الآخرة تقبل توبته إذا كان تاب توبة النصوح، لكن في الدنيا لا بد من قتله. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، لا يتقبل نفسه عليه الصلاة والسلام. فلما استأذنه عمر في قتله قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ربهم. الخوارج يعني أنهم يتعبدون لله بالصلاة والصيام، عندهم قوة في العبادة، في الليل يصلون وفي النهار يصومون، وفي الحرب والقتال شجعان، ما أحد يقف في وجوههم، ولكن عندهم عقيدة خبيثة وهي تكفير المسلمين بالمعاصي، تكفير المسلمين بالمعاصي. يقول من عصى من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو أكل الرشوة أو عقى والديه كفر، عندهم اللي يفعل الكبيرة يكفر، عندهم العقيدة الخبيثة. قال لهم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم أصحابا، وفي اللفظ الآخر يخرج من ضئضئ هذا، يعني ما يشابهه أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متى الرمية؟ يعني الصيدة الذي يصيدها الإنسان، كيف يخرج السهم منها؟ يخرج بسرعة، قد ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، يجد فيه شيء من الدم بسرعة دخول السهم، ثم ينظر إلى رصاصة فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظية فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذادة فلا يجد فيه، سبق الفرث والدم. يعني سرعة نفوذ السهم، السهم من سرعة نفوذه ما صار فيه علق، فيه لا فرث ولا دم، ودخل في الصيدة الرمية، يدخل فيها ويخرج بسرعة فلا يعلق به فرث ولا دم من شدة نفوذه ودخوله. كذا شبه خروجهم من الدين بشدة خروج السهم من الرمية، كما أن السهم السريع يدخل الرمية ويأخذ منها سريعا ولا يعلق به فرث ولا دم، فكذلك هؤلاء الخوارج يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما رقصهم من الربية. احتج ببعض العلماء على كفر الخوارج، ورواية عن الإمام أحمد أنهم كفار، قالوا هذا دليل على كفرهم. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي اللفظ لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعاد وقوم كفار، وهي رواية عن الإمام أحمد. لكن المشهور عند العلماء، عند جمهور العلماء، أنهم مبتدعة وليسوا كفارا. قال الشيخ الإسلام تيمية هو الذي عليه عمل الصحابة، أصحابهم عاملهم معاملة المبتدعة لأنهم متأولون، واستدل بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنه ما كفرهم قال لا قال من الكفر فر. يخرجون يعني الخوارج على حين فرقة من الناس يعني على حين خلاف, وخرجوا على في وقت الخلاف, وقت الخلاف بين علي ومعاوية, هذه فرقة افتراق, يخرجون على فرقة من الناس. خرجوا في ذلك الوقت اللي المسلمون عندهم فرقة وليس عندهم اتفاق, في وقت الفرقة جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه وأهل الشام مع معاوية, هذا وقت الخلاف خرج الخوارج, وهذا في عالم من عالم النبوة وأنا رسول الحق حيث أخبر بخروج الخوارج في وقت الفرقة فخرجوا في وقت الفرقة, ما خرجوا في وقت الاتفاق في وقت أبي بكر, الناس يسمعون على أبي بكر, في وقت عمر ما خرج الخوارج, في وقت عثمان ما خرجوا, لكن في وقت علي لما النزاع بين أهل الشام وأهل العراق خرج الخوارج وقت الفرقة, يخرجون على حين فرقة من الناس. آيتهم رجل إحدى يديه مثل يد المرأة أو مثل بضعة يد رجل, آية يعني علامتهم, هذه علامة لهم, علامة فيهم رجل, رجل ما له يد, إحدى اليدين هذه ما في يد من الكتف ما في إلا لحمة في طرف الكتف لها تبضع تدرجر مثل ثدي المرأة. قال أبو سعيد أشهد لسمعته النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم, لما قاتلهم علي قال التمسوا هذا الرجل, الرجل يسمى بالثدية, فالتمس في القتلى فوجد فأتي به على النعت الذي نعت النبي على الوصف وجدوه هكذا, فكبر علي رضي الله عنه لما رآه, القتلى كثير من الخوارج كلهم قتلوا, قاتلهم الصحابة حتى صار أعداد هائلة بعضهم فوق بعض, قال علي اطلبوا ابحثوا عن هذا الرجل اللي يخبر عنه الرسول, ابحثوا ذو الثدية, فبحثوا فتشوا في القتلى فوجدوا هذا الرجل الذي ليس له يد إلا في طرف الكتف مثل ثدي المرأة, قطعة لحم تدردر مثل بضعة تدردر, الرسول قال هذه آيته هذه علامته, فكبر وحمد الله علي رضي الله عنه أن علم أنه على الحق وأن الأمر بقتاله, ولهذا قال تمس في القتلى فأتى به على النعت الذي, والشهد قوله ويلك, أتى بهذا وقال بكلمة ويلك. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك, قال ويحك, قال وقعت على أهلي في رمضان, قال أعتق رقبة, قال ما أجدها, قال فصم شهرين متتابعين, قال لا أستطيع, قال فأطعم 60 مسكينا, قال ما أجد, فأتى بعرق
فأتي بعرق يعني أتي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فأتي بعرق
الآخر أتي بحمار, رجل يسوق حمارا عليه زنبيل فيه 15 صاعا من التمر. نعم.
فأتي بعرق فقال خذه,
عرق مكتل, العرق هو عرموش اللحم العظم اللي فيه عرموش, والعرق المكتل زنبيل,
فأوتي بعرق فقال خذه فتصدق به, فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي, فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نيابه, قال خذه. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك.
نعم. وهذا الحديث في قصة الرجل الذي جاء مع أهله في نهاية رمضان, قال يا رسول هلكت, قال ويحك, وفي اللفظ ما الذي أهلكك, فيه دليل على أن المعاصي هلك, حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل على قوله هلكت, قال ما أهلكك, قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان, وفيه تحريم الجماع في نهاية رمضان وأنهم كبيرة من كبائر الذنوب, لأنه يفسد صومه, وإفساد الصوم والإفطار في نهاية رمضان من كبائر الذنوب عن عمد من غير عذر, وهذا الرجل ليس له عذر أفطر عمد, ولهذا قال هلك, فأقر على أنه هلك, وفي دليل على أن المجاعة في نهاية رمضان عليه الكفارة وأنها مرتبة مثل كفارة الظهار، عتق رغبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، مثل كفارة الظهار. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماسا، كما قال الله في سورة المجادلة. وفيه أن هذا الرجل لم يجد شيئا، لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام، ولم يجد أيضا شيئا يطعمه ب60 مسكينا. فجلس الرجل، فجاء رجل يسوق حمارا عليه عرق زنبيل في 15 صاع، فقال خذ هذا فتصدق، 15 صاع 30 مسكين، أو مثلا كل مسكين نصف صاع، إذا 15 أو 30 صاعا في عرق في 30 صاعا يكون على 60 مسكينا، يعني مكتل فيه 30 صاع، كل صاع بين 2 يكون 60. فقال تصدق به على الكفارة اللي عليك. فقال رسوله أعلى غير أهلي، ما نتصدق به، ما في المدينة أحد أفقر من بيتنا، من أعطيه من؟ فقال أعلى غير أهلي، فهو الذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة. قال طنبي وطنبي، طنبي يعني ناحية المدينة، وأصل الطنب حبل الخيمة، سمي طنب في اللهجة العامية، طنب اطناب، ما بين طنبي المدينة بضمتين أو طنبي المدينة يعني ناحية المدينة أحوج شيء مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه. ضحك من أي شيء؟ ضحك من كون هذا الرجل جاء خائف، قال هلكت وأهلكت، يريد الخلاص، وفي النهاية طمع في أن يأكل، في أن يأكل الكفارة، يأكلها هو أهل بيته. فقال فضحك، قال خذه، فأعطاه أهل بيته. استدل به على سقوط الكفارة عند العجز في الوطئ في نهاية رمضان خاصة لهذا النص. قال بعضهم يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطعمه أهلك، ولم يقل تبقى في ذمته، وقال آخرون تبقى في ذمته، وهو اختيار البخاري كسائر الكفارات. والشاهد من قوله ويلك في في الحديث قال ويحك، وفي رواية عبد الرحمن بن خادع مسافر ويلك، هذا هو الشاهد، كلمة ويلك وويحك، ويلك وويحك كلمة يؤتى بها للحث على الامتثال وتأكيد الكلام، ويحك كلمة إشفاق، ويلك كلمة عذاب في الأصل. نعم. لا، هذه ليست كفارة الآن. هل هي كفارة الآن؟ ما قال يعطيها لسكون كفارة، قال اطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا، لكن ما قال ما في أحد، قال ما في ما هناك في المدينة أفقر مني، فقال خذه فأعطاها له فأكلها. فهل بقت في ذمته أو سقطت عنه؟ قول عليها العلماء، قول العلماء يقول له سقطت عنه، لأن الرسول ما قال عليك تبقى في ذمتك. وقال آخرون هذا معروف من النصوص الأخرى، بقيت في ذمته، فإذا أيسر فإنه يدفعها. نعم.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتا؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
نعم. هذا الحديث لأن هذا الأعرابي سأل عن الهجرة، الهجرة من البرية، وعربي من البرية إلى البلد، هل أجب أن نهاجر؟ فقال له النبي ويحك إن شأن الهجرة شديد، قال لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل يؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. البحار يعني القرى والبلدان، فإن لن يترك، لن ينقصك، يترك بفتح المثنات وكسر المثنات الفوقية، يترك يعني لن ينقصك، وفي لفظ لن يترك من أعمالك شيئا، لن يترك يعني يبقي. استدل به العلماء على أن الهجرة لا تجب على من يظهر دينه ويقدر على إظهار دينه، وإنما تجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام على من لم يقدر على إظهار دينه. أما إذا كان في القرى أو في البادية ويقدر على إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة، بل يبقى في بلده في البادية أو في بلده يعمل بدينه. إذا كان يستطيع إظهار دينه لا يجب عليه الهجرة، أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه الهجرة مع القدرة. وهذا بعد فتح مكة، أما قبل فتح مكة فإن الهجرة واجبة من بلد من مكة إلى المدينة. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد وبقي النية، والهجرة من مكة إلى المدينة انتهت من فتح مكة لأنها صارت بلد إسلام. وهذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى 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 في بلدك فاعمل من وراء البحار فإن الله لن ينقصك من عملك شيئا، دل على أن الهجرة لا تجب على من يظهر دينه، وإنما تجب الهجرة على من لا يقدر على إظهار دينه. أما إذا كان في القرى أو في البادية ويقدر على إظهار دينه فلا يجب عليه الهجرة. يقول فاعمل من وراء البحار حيث رخص له البحار القرى. نعم. والشاهد قوله ويلك ويحك ويحك، إن شأن الهجرة الشديد أتى بها من أجل كلمة ويحك، ويحك ويلك تقريبا. نعم، فيها الحث حث على بقائه في بلده مع العمل الصالح ومع إظهار الدين. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
وهذا الحديث فيه أن القتال المسلمين من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية، فقال لا ترجع بعدي بعضكم كفارا دول بعضكم رقاب بعض، فسمى قتال المسلمين كفر، ولكنه القتال لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا لا تبغي، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخوة، وهذه إخوة في الدين، دل على القتال بين المسلمين الأعمال الكفرية، لكن الكفر والصلاة في الملة إلا إذا استحل، إذا رأى أنه حلال واعتقد أنه حلال كفر. ما قال استحل القتال أو قتل نفسه أو قتل غيره أو استحل الربا أو الزنا أو الخمر هذا صار مرتد، لأن أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا قاتل طاعة الهوى والشيطان أو تعامل بالربا ويعلم أنه حرام اعتقد أنه حرام، أو فعل الزنا أو السرقة ويعلم أنه حرام، هذا عاصي ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة، لكن لا يكفي لا يأخذ من الملة معه أصل الإيمان، لكن انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، فيكون عاصي يكون فاسق ضعيف الإيمان ولا يسمى كافر إلا إذا فعل ناقض من نواقض الإسلام أو استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. والشاهد قول ويلكم أو ويحكم، ويلك كلمة عذاب شدة العذاب، ويل المطفين، ويحك كلمة إشفاق ورحمة. والشاهد قول ويلك أو ويحك، ويلكم أو ويحكم، هذا فيه التحذير، تحذير من القتال بين المسلمين. نعم.
حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. فاقتصره شعبة عن قتادة. سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث في بشارة المؤمنين، وأن المحب يكون مع من أحب. ولهذا هذا الرجل قال يا رسول متى الساعة؟ قال ويلك بعد التلاء؟ قال ما عدت لا إلا أن يحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت، يعني ملحق بهم حتى تكون في زمرتهم. هذه بشارة للمؤمن أنه إذا أحب أحدا حشر معه. ولذا قال أنس، ففرحنا بفرح شديدا، فقال أنس أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، فأرجو أن أحشر معهم وأن أكون معهم. قل ما عدت إلا أن يحب الله ورسوله، مراد المحبة المقرونة بالعمل. إن المحب الصادق، المحب الصادق لا لابد أن يعمل، يعمل ويجتهد في اللحاق بالمحبوب، لكن صادق في المحبة لابد أن يعمل حتى يلحق بالمحبوب. فإذا قصر في العمل وعجز، ما عجز عنه ينجبر بالمحبة. المحب الصادق يعمل، يؤدي الفرائض، يتنال المحارم، ويجتهد في اللحاق بالمحبوب، فإذا قصر في بعض العمل جبرته المحبة، ينجبر بالمحبة. أما الذي يدعي المحبة وهو لا يعمل، هذا كاذب في دعوة، هذا كاذب. المحب الصادق يجتهد في اللحاق بالمحبوب. ولهذا قال الله لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله فاتبعوني يحبكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية المحنة، امتحن الله قوما ادعوا المحبة، فأنزل الله هذه الآية. هذه علامة محبة، علامة اتباع الرسول، من كان صادقا في محبة الله يتبع الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وما قوله قال والذي قال ففرحنا بذلك فرحا شديدا، قال فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، هذا كلام أنس يعني مثلي في السن، وكان أنس يعني صغير سن، خدم النبي 10 سنين لما قريب من 20 لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله متى الساعة، قال إن أخر هذا الغلام فلن ندركه الهرب حتى تقوم الساعة. والمراد حتى تقوم ساعة المخاطبين وأهل ذلك القرن، كما جاء في الحديث، وجاء في الحديث الآخر حتى تقوم الساعة بدله لا تبقى منكم عين تطرف. بهذا اتضح المراد، وأن المراد انخرام قرنه صلى الله عليه وسلم، يعني المراد أن 100 سنة تخرم ذلك القرن. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. يعني المراد أن 100 سنة تخرب ذلك القرن، يعني إذا بعد 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جيل جديد، ويكون الجيل الذي فيه النبي كلهم انقرضوا، فتكون 100 سنة تخرب ذلك القرن. وهذا معنى قوله إن أخر هذا فلن ندركه الحرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة المخاطبين. وليس المراد الساعة الكبرى، هذه لا يعلمها إلا الله، ولا بد أن تأتي علاماتها. والشاهد قول هنا ويلك ما عددت لها، حث، كلمة حث على العمل الصالح. نعم.
باب علامة الحب في الله لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
نعم، هذه الترجمة علامة الحب في الله، لقول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الترجمة فيها علامة الحب في الله، علامة الحب في الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، والدليل الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية المحنة. امتحن الله قوما ادعوا محبته فامتحنه الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه علامة. إذن علامة الحب في الله ما هي؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من اتبع الرسول صدق أخباره ونفذ أحكامه، يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه وتعبد الله بما شرعه على لسانه وصدقه فيما أخبر، هذا الصادق هو الصادق في محبة الله، وإن كان بخلاف ذلك فهو كاذب. ولهذا الترجمة قال باب علامة الحب في الله، لقول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فدل على أن علامة حب الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بتصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. ثم ذكر المؤلف أربعة أحاديث. أول حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. والثاني حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. والثالث حديث أبي موسى قيل النبي للرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. والرابع حديث أنس أن رجلا سأل النبي متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. فقال الرجل ما أعددت لها من كبير كثير الصلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فهذه الحديث الأربعة، المرء مع من أحب، والثاني المرء مع من أحب، والثالث المرء مع من أحب، والرابع أنت مع من أحببت. هذا فيه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة. بشارة المؤمن، وهو أن المرء يكون مع من أحب يوم القيامة وإن قصرت به أعماله، لكن المحبة الصادقة تقتضي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وإلا فلا يكون صادقا في محبته كما سمعنا في الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كان صادقا في المحبة فإنه يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يلحق بالمحب، فإن لم يعمل فلا يكون صادقا، يكون كاذبا. فالمحبة الصادقة تقتضي الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وإن كانوا يعملون أعمالا لا يدركها هو، كان يحصل لهم شهادة في سبيل الله ولا يستشهد، أو يعمرون ولا يعمر، أو يعملون أعمالا من صلاة وصيام وصدقة ولا يعملها، فيكون حبه لهم يجبر هذا النقص، فيكون معهم ويلحق بهم. إذا بذل جهده في العمل والاجتهاد في اللحاق بهم في العمل الصالح وجاهد نفسه في أداء الفرائض وترك المحارم ثم حصل له تقصير، فالمحبة تجبر هذا النقص الذي يجعله هذا النقص الذي يقصر به عن اللحاق بهم. المحبة تجبر النقص لكن مع الجد والاجتهاد. وكذلك العكس، من أحب الكفرة والفسقة يكون معهم، من أحب الكفرة والفسقة يكون معهم، يشعر معهم، يكون معهم، المرء مع من أحب. فمن أحب الأخيار الصالحين كان معهم، ومن أحب الفجار والفسقة كان معهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الرجل للرجل اخسأ.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صاعد قد خبأت لك خبيئا فمعه.
قد خبأت حدثنا سلم سلم بن زرير حدثنا أبو الوليد
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صاعد قد خبأت لك خبيئا فماه. قال الدخ. قال اخسأ. حدثنا أبو اليمان قال
هذا الترجمة المعقودة لقول الرجل الرجل اخسأ. اخسأ هذه كلمة أصلاً تقال لزجر الكلب وإبعاده كما قال الشراح والبطال وغيره. إخساء كلمة لزجر الكلب وإبعاده هذا أصل كلمة واستعملت العرب في كل ما من قال أو فعل ما لا ينبغي له مما يسخط الله يقال له إخساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صاعد وابن صياد الذي ادعى أنه الدجال أو أظن أنه الدجال قال النبي قد خبأت لك خبيئا يعني أضبرت لك في نفسي إنه صياد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد قد خبأت لك في نفسي خبيئا فما هو قال الدخ. الدخ اختصار يعني الدخان يعني أضبرت في نفسك الدخان فقال له النبي اخسع اخسع فلن تعدو قدرك يعني اسكت صاغرا مطرودا اسكت صاغرا مطرودا ويروى اخسى حذف الهمزة قل خبأت لك خبيئا بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة على وزن فعيل هو الشيء المخبوء من الخبأ هو كل شيء غائب مستور قالوا خبأت الشيء أخبأه إذا أخفيته ومنه الآية الكريمة في سورة النمل ألا يفسد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعني الخفي المستور فالنبي قال خبأت لك شيء أضبرت لك في نفسي فما هو فقال ابن صياد قال أضبرت في نفسك الدخان الدخان فقال له النبي اخسع فلن تعدو قدرك إنك من إخوان الكهان وفيه أنه لا ينبغي أن يقول اخسع إلا لما تكلم بباطل كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد حيث ادعى النبوة الصياد ادعى النبوة قال له اخسع فتقال هذه الكلمة لم تكلم بالباطل وأصل الكلمة إنما هي زجر الكلب وإبعاده قال اخسع وتقال لمن تكلم بالباطل كما قال ابن الصياد حيث ادعى النبوة قال اخسع. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله ثم قال لابن صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيا قال هو الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضر فقال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
إن يكن هو ولا إن يكن هو إن يكن هو هو إن يكن هو نعم
للوقف
نعم إن يكن هو
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
بعد الأذان أذن.
قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، وهو اسمه هذا محمد. فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. قال سالم: قال عبد الله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله: خسأت الكلب بعدته، خاسين مبعدين.
هذا الحديث الطويل أتى به المؤلف رحمه الله لقوله اخسع، هذا الشاهد من قول اخسع، هذا حديث الدجال الطويل، حديث ابن صياد أتى به من قوله اخسع، فلن تعدو قدرك، وأن هذه الكلمة تقال لمن تكلم بالباطل. ابن صياد تكلم بالباطل وادعى النبوة، وإذا قال أتشهد أني رسول الله، فرفضه النبي وقال آمنت بالله ورسوله، ادعى النبوة، ولكن الذي لم يقتله كما سيأتي لأنه إما لأنه من أهل الكتاب والنبي صالحهم، أو لأنه قارب الحلم صبي. وفسر البخاري قال أبو عبد الله هو البخاري: خسأت الكلب بعثت الخاسئين مبعدين. فالنبي يقولها لابن الصياد يعني إنك من المبعدين، اخسأ، تكلم بالباطل، كان يقول يا مبعد، وللخاسئين مبعدين. البخاري حريص على تفسير الكلمات وفادة القارئ المعنى، ولهذا قال خسأت الكلب بعت. هذا حديث عبد الله بن عمر في قصة ابن صياد، قال أن عمر رضي الله عنه انطلق مع رسول الله في رهط من أصحابه. الرهط من 3 إلى 9 قبل ابن الصياد حين وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة. الأطم بضم الهمزة وطاء الحصر، وبني مغالة أرض المدينة على ناحيتين لبطنين من الأنصار، بنو مغالة وبنو معاوية. وقد قارب ابن الصياد يومئذ الحلم، الحلم بضمتي البلوغ، هذا يدعو أنه صبي، ادعى النبوة ما قتل لأنه صبي ما بلغ، هذا هو السبب، ادعى النبوة فلم يقتله النبي لأنه صبي أو لأنه من اليهود، واليهود قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يبين له، ما بين الله له أنه ظن أنه الدجال، وظن أصحابه أنه الدجال الأكبر، ثم بين الله له بعد ذلك أنه الذي صير ليس الدجال الأكبر، ولكن الدجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة من الدجاجلة، أما الدجال الأكبر هذا يخرج في آخر الزمان، لكن في الأول ظن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له أنه الدجال الأكبر ومن الصحابة، ومع ذلك بعض الصحابة يرون أنه هو الدجال، أبو سعيد وجماعة يقولون أن الصياد هو الدجال، عمر بعضهم يحلف على هذا، والصواب أنه ليس هو الدجال الأكبر وإنما دجال من الدجاجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه في رهط حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني، وقد قرب الاحتلام حتى ضرب رسول الله ظهره بيده، يعني ضرب ابن الصياد، ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إلى ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول العرب فقط، يعني ما على طريقة اليهود، اليهود ما آمنوا بالرسول، يقول محمد هذا رسول العرب وليس رسولا لنا، رسولنا موسى. فهذا الصياد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الأميين، في العرب خاصة. ثم قال ابن الصياد بعد ذلك أتشهد أني رسول الله؟ ابن الصياد ادعى النبوة، قال النبي أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم رضه بالضاد، يعني دفعه حتى وقع، وقال قال الخطاب قوله رضه غلط، وإنما هو بالصاد، رصه أي قبض عليه بثوبه يضم بعضه إلى بعض. ثم قال النبي آمنت بالله ورسله، ثم قال لابن الصياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال رسول الله خلط عليك الأمر. ابن الصياد كاهن من كهان اليهود وصبي، وكان يظن أنه الدجال، كان النبي أولا يظن أنه الدجال الأكبر، لم يبين له في أمره هل هو الدجال أم لا، ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس هو الدجال وإنما يأخذ في آخر الزمان. قال رسول الله إني خبأت لك خبيئا، اختبره ما ينظر حتى ينظر أمره، يعني أضمرت في نفسي شيء ما هو، فقال الدخ، الدخ اختصار، يعني أضمرت في نفسك الدخان، الدخ اختصار الدخان. فقال له اخسع، يعني يا مبعد، أنت مبعد، اخسع يا بعيد، فلن تعدو قدرك، أنت كاهن وكهان لا تتجاوز حدك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ أضرب بالرفع، أضرب عنقه، وروي إعذن لي أضرب عنقه بالجزم في جواب الطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين له أنه ليس هو الدجال وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتله، مع أنه ادعى النبوة لأنه غير بالغ، أو أنه كان في موادعة اليهود، أو أنه كان يرجع إسلامه، ولهذا قال الداودي أنه أسلم، بعض الصحاح البخاري أنه أسلم، وعده ابن شاهين في الصحابة. وقال عبد الله بن الصياد كان أبوه يهوديا، فولد عبد الله بن الصياد أعور مجنونا، وقيل إنه الدجال ثم أسلم فهو تابع له رؤية، وهذا كله ليس بصحيح، صور أنه دجال من الدجاجلة وليس من الصحابة، ادعى النبوة. لكن أن لما استأذن عمر في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، إن يكن هو الدجال الذي يخرج فلن تسلط عليه، لا بد أن يمضي الوقت حتى تحصل الفتنة التي قدرها الله، لا بد يمكن في الأرض المدة التي قدر الله، إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، ما يمكن تسلط عليه لأنه لا بد أن يمكث المدة التي قدر الله ويفتن به من يفتن، وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله، إن كان هو الدجال فلا خير لك في قتله، فلا تستطيع قتله، لا تستطيع. وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله. هذا يدل على النبي قال هذا أولا قبل أن يبين له، ثم بين الله له أنه خفي تغطي في قطيفة والنبي يختل جاءهم وراءه. فرأت أم ابن صياد النبي وهو يتقي بجذوع النخل يختفي عن ابن صياد حتى يتسمع منه، فقالت أمه لابن صياد أي صافي، أي حرف ندا يعني يا صافي، وهو اسمه اسمه صافي هذا محمد، وهو متغطي بالقطيفة. فثار ابن صياد تناهب ثار من القطيفة، فقال رسول الله لو تركته بين، لو تركته ولو تخبر بين حاله. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله في الناس فأثنى الله بما هو آله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. كان هذا بعد ذلك النبي حذر من الدجال، قال ولقد أنذره نوح، وقد أنذره نوح قومه، خص نوح لأنه أبو البشر الثاني وذريتهم الباقون كما قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين، لأنه لما أغلق الله الأرض ركب في السفينة عدد قليل من الناس وأولاد نوح الناجين إلا ولده كافر أنق وقيل ذرية نوح سام وحام ويافث انتشر الناس منهم انقرض، يعني حتى الذي ركبوا السفينة بعد ذلك انقرضوا انقرض ذريتهم ولم يبقى إلا ذرية نوح فهو الأب الثاني. فجعل الله كما قال الله جعلنا ذريته هم الباقين. قال ولكني سأقول لكم فيه قولا لن أقول به، تعلمون أنه أعور يعني الدجال وأن الله ليس بأعور، في دليل على الدجال أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة. وقولوا أن الله ليس بأعور استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله وأن الله عينان سليمتان، فالدجال أعور ليس له إلا عين، والله ليس له والله ليس بأعور له عينان سليمتان، فهذا هو الدليل على إثبات العين لله، هذا الحديث وحده هو الدليل. أما قول تجري بأعيننا هذا ليست فيه إثبات العين وإنما فيه إثبات الرؤية لله، تجري بأعيننا بمرأة منها. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات العينين لله، وأنا لعلى سبب فيه أن الدجال أعور العين اليمنى ليس له إلا عين واحدة. وجاء في الحديث الأخرى أنه مكتوب بين عينه كافر، وجاء في الحديث الأخرى أنه معه صورة الجنة وصورة النار من أوصافه، وأنه مكتوب في الأرض 40 كما جاء في صحيح مسلم أن يومك سنة ويومك شهر ويومك جمعة وسرك أيامك أيامكم، وجاء أوصاف أخرى في أحاديث في وصفه. والشاهد قوله إخساء، نتابع هذا العلم قوله إخساء، قول النبي له إخساء يعني إخساء يا مبعد قف عند حدك. نعم.
باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
نعم، هذا ترجمة لقول الرجل مرحبا. كلمة مرحبا أصلها معناها لقيت مرحبا وسعة، وينصب على المصدر وفيه معنى الدعاء بالرحب والسعة، دعاء الإنسان بالرحب والسعة. وقيل هو مفعول، مفعول بأي لقيت سعة لا ضيقا. وفي هذا الحديث من فوائد الترحيب بالوفود والزوار والبشاشة بهم وكل من زارك، أنه يشرع الإنسان الترحيب بالوفود والزوار يقول مرحبا وأهلا. ولهذا قال قالت عائشة قال النبي لفاطمة مرحبا بابنتي، وقالت أم هانئ جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. وهذا المؤلف أتى به معلقا وأتى به سبق الحديث هذا حديث أم هانئ وأن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وسلمت عليه ورد عليه السلام، وهي ابنة عمه أخت علي بن أبي طالب أم هانئ. هي دليل على جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي وسلام الرجل على المرأة الأجنبية بدون مصافحة ولا خلوة مع الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والريبة. أما إذا كان هناك ريبة وشك أو يخشى من الفتنة فلا. من المعلوم أن المرأة لا تخلو بالرجل، لا تأتي الرجل تسلم عليه تخلو به، لكن لو كان معهم ثالث سلمت بصوت عادي بدون شك ولا ريبة، مثل أيضا لو ركبت في البلد معهم ثالث فلا بأس. أما الخلوة بالمرأة وحدها هذا حرام، في السيارة أو في المصعد الكهربائي أو في البيت أو في غرفة هذا حرام من السبب الفتنة. لا يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكن لو كان معهم ثالث سلمت أو سلم من دون شك ولا ريبة. أما إذا كان فيه ريبة ولو مئة قد يتفقون اثنين وثلاثة وأربعة لا شك يخشى على المرأة منه، هذا إذا كان في ريبة أو في شك أو تهمة هذا ليس محل الكلام. إذا لم يكن كريما ولا خلوة ومع الحجاب والحشمة فيجوز، كما سلمت أم هانئ عن المرد عليه السلام، وكما مر بنساء عصبة من النساء وألوى بيده بالتسليم، لأن أم هانئ بنت عمها أبي طالب سلمت عليه وقالت مرحبا فقال مرحبا، ولا نذكر الرد لأنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى امتثال قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذكر حديث مفتي عبد القيس، عبد القيس أسلم قديما السنة الأولى من الهجرة، وكان مسكنهم هناك في الأحساء سمى في ذلك الوقت البحرين، كل الساحل سمى البحرين، ومسجدهم الجواثة جامعهم ثاني جامع ومسجد الجمعة بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود في الأحساء في الأحساء موجود آثار رأيتها أنا في جواها، وسمى في ذلك سمى البحرين، كل منطقة سمى البحرين ليس خاصا بالبحرين البلد المعروف كلها سمى البحرين. وكان المسافة بينهم والمدينة بعيدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلموا قديما، وقالوا يا رسول الله لما جاء قال رحب بهم، قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، في مسألة الترحيب بالوفود. قال يا رسول إن حي من ربيعة بيننا وبينك مضر وهم كفار، ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، الشهر الحرام تضع الحرب أوزارها، كانت العرب في الشهر الحرم يقفون على القتال وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب وما عداه حرب. فوفد أبو القيس ما يستطيع نصل إليك إلا إذا وقفت الحرب، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. في اللفظ الآخر أنه قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. ففسر الإيمان بالأعمال، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان في الرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. وفي هذه الرواية قالوا مرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من ورانا، فقال أربع وأربع، يعني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أربع وأربع. الأربع الذي يأمرهم قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس ما غنمتم. اللفظ الآخر أنه جعلها من الإيمان، فسر الإيمان بهذه الأربع مع الشهادة، فسر شهادة لا إله إلا الله بهذه الأربع. والأربع الذي نهانا قال لا تشربوا في الدبة والحنتم والنقيض والزفر، يعني لا تشربوا فيها العصير، كان العرب يعصرون التمر ويسمى المريس، يجعلون فيه ماء ثم يجعلونه في إناء ويشربوا اليومين ثلاثة أربعة ما عندهم ثلاجات، وفي اليوم الثالث يتخمر يصير خمر، اليوم الثالث أو الرابع بشدة الحر. فقال لهم لا تشربوا في الدبة لأنها أوعية صلبة، الدبة هي القرع، يؤخذ اللب اللي في وسطها وتكون صلبة يضع فيها العصير، فإذا وضعوا العصير فيها يمضي عليهم الثلاثة أو أربعة ما يدري يكون خمر. وكذلك الحنتم وهي الجرار وهي المطبوخ في الطين، والنقيل الجذع ينقر، والمزفة المطي بالزفت والقار، هذه الأوعية الصلبة نهاهم أن يشربوا فيها العصير. لماذا؟ لأنها تتخمر ولا يعلمون عنها، ولكن أمرهم بأي شيء؟ أمرهم بأن يضعوا العصير في الأسقية من الجلد، إذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت تمزقت وعرفوا أنها خمر. لكن إذا جعلها في إذا كان جعل الاشتراب في الأوعية الصلبة لا تتمزق، وإنما تبقى ويتخمر ثم يشربها ويسكر. وهذا في أول الإسلام، في أول الإسلام نهاهم النبي عن الشرب في هذه الأوعية الصلبة، الدبة والحنتم والنخيل المزفة. ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. والشاهد فقوله مرحبا، مرحبا بالوفد، وقوله مرحبا بأم هانة، وقوله مرحبا بابنتي، فيه ترحيب، مشروعية الترحيب بالقادم والوفود والزوار. نعم.
باب ما يدعى الناس بآبائهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
هذه الترجمة في دعاء الناس بآبائهم، يعني يوم القيامة يدعون إلى الجنة والنار بآبائهم ولا يدعون بأمهاتهم. ذكر فيه حديث ابن عمر من طريقين، الطريق الأولى قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والطريق الثاني قال: إن الغادر ينصب له يوم القيامة فيقال لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب أو يرفع، المعنى متقارب. وفي اللفظ الآخر أنه ينصب له لواء عند استهي، يعني عند مقعدته، وهذه فضيحة، فضيحة عظيمة للغادر، ينصب له لواء عند مقعدته، عند استهي عند مقعدته، فضيحة. الغادر يرفع له ينصب له يوم القيامة لواء عند مقعدته حتى يفتضح بين الناس. والحكمة أن الغدر لما كان من الأمور الخفية أظهره الله، ما أسر، وفي الحديث ما أسر رجل سريرة إلا أظهرها الله على نيته يوم القيامة. فمن أخفى الخير في الدنيا أظهره الله، ومن أخفى الشر أظهره الله. فهذا أخفى الغدر فأظهره الله وفضحه على رؤوس الخلائق، ونصب له لواء عند مقعدته. وفيه من الفوائد أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم إلى الجنة وإلى النار. وفيها أن الغادر يفضح يوم القيامة ويرفع له لواء عند مقعدته. وفيها أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم. وفيه الرد على من قال، من زعم أنهم يدعون بأمهاتهم يوم القيامة سترا على آبائهم. هذا جاء في حديث ضعيف لكنه لا يصح كما أشار إليه الحافظ، أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم سترا على آبائهم، هذا حديث ضعيف. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله الإشارة إلى ضعف هذا الحديث، قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني لا إلى أمهاتهم، يدعون بآبائهم. والحديث كما ذكر ابن بطال وكما ذكر الحديث أخرجه الطبراني، وأنهم يدعون بآبائهم سفرا على بأمهاتهم سفرا على آبائهم، وحديث أخرجه الطبراني وحديث السند ضعيف، وخرجه ابن عدي وقال إنه منكر. فالمؤلف أراد أن يبين بطل هذا الحديث. نعم.
باب لا يقول خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. تابعه عقيل
عقيل
تابعه عقيل.
نعم هذا استرجم في النهي عن قول خبث نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. وخبثت ولقست معناهما واحد, وإنما نهي عن الأول خبثت كراهة لاسم الخبث, ومن هنا قال العلماء إن النهي للأدب والتنزيه لا على سبيل التحريم أخذا من المعنى, وإلا فالأصل في النهي للتحريم, والأصل في الأمر الوجوب, والأمر بقوله لقست من باب الندب, يعني الأفضل أن يقول لقست ولا يقول خبثت كراهة الخبث. فهذا من النهي يكون للأدب, والتنزيه كما قاله الجمهور, والأمر قد لقست نفسي هذا للاستحباب, لأن الخبث منهي عنه. الخبث يكون يطلق على الباطل في الاعتقاد, ويطلق على الكذب في القول, ويطلق على القبح في الفعل, ويطلق على الحرام والخبيث, ويطلق على الصفات المذمومة. فالنهي عند كثير من العلماء للتنزيه, والأمر للوجوب, فلا يقول خبث نفسي. ولذلك ما جذب المؤلف بالتحريم نظرا للخلاف, والأصل في النهي التحريم إلا بالصارف, والأصل في الأمر الوجوب إلا بالصارف, هذا هو الأصل. لكن لما كان باب الأدب قالوا هذا باب الأدب, فيكون الأمر للتنزيه للاستحباب والنهي للتنزيه. شوف كلام قال كلام قوله ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ في وسط الصفحة الألفاظ القبيحة والأسماء.
ويؤخذ من الحديث استحباب بجانب استحباب